هل يتابع إمامه إذا ارتجع على ركعتين أن يخالف إمامه ويطبق هذا الشيء الواجب ونرجو تدريب كيفية متابعة الإمام. هذه مسألة طالما تكلمنا فيها وهي تتعلق بأصل وبفروع تفرعت من ذات الأصل. الأصل هو قوله عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليكبر به، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين أو أجمعون. وهذا الحديث الصحيحين من رواية جماعة من الصحابة، منهم أبو هريرة ومنهم عائشة ومنهم أنس بن مالك، وبعضهم يزيد على بعض. والشاهد أن في هذا الحديث أمر الرسول عليه الصلاة والسلام المصلين بالإتمام الإمام، وجاء في آخر هذا الحديث كما سمعتم وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. هذا الحديث يضع لنا هذا الأصل وهو وجوب الإتمام بالإمام، حتى لو صلى جالسا أي وهو عاجز عن القيام فعلينا أن نتابعه في الصلاة جالسين، أي نسقط الركن الذي هو القيام في سبيل تحقيق الإتمام والقدوة التامة بهذا الإمام. هذا هو الأصل في موضوع السؤال الوارد الثاني. أما المسائل التي تؤكد هذا النص العام إنما جعل الإمام ليتم به، فمثلا السنن من حديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم فلما أراد الجلوس للتشهد نسي وقام إلى الركعة الثالثة فسبح به أصحابه فلم يعود إلى التشهد وتابع الصلاة ثم سجد سجدتين سهوا. وقعت هذه الحادثة نفسها لراوي الحديث وهو المغيرة بن شعبة، حيث نسي هو أيضا بدوره التشهد الأول وذلك في صلاة المغرب فسبح بهم وراءه ثم التفت إليهم وفي آخر الصلاة سجد سجدتين وقال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم فنسي التشهد فسبحوا له ففعل كما فعلنا. قال وقال عليه الصلاة والسلام إذا نسي أحدكم التشهد الأول أقام فإن استتم قائما فلا يعود وعليه سجدتا سهو، وإن لم يستتم قائما فليرجع ولا شيء عليه. هذا معنى حديث المغيرة بن شعبة. فنجد هنا هذا الحديث يوجب على المقتدين الذين تنبهوا لخطأ الإمام أن يتابعوه في خطائه وقد ترك واجبا من واجبات الصلاة ألا وهي التشهد جلوسا وقراءة. بل هناك في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه يوما صلاة الظهر خمس ركعات دون أن يتشهد في الركعة الرابعة، وإنما تشهد في الركعة الخامسة. ولما سلم عليه الصلاة والسلام قيل له يا رسول الله أزيد في الصلاة؟ قال لا، قال له فقد صليت خمسا. فسجد الرسول عليه السلام سجدتي السهو ثم قال إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني. فنجد في هذه الحادثة أن الصحابة تابعوا الرسول عليه الصلاة والسلام حتى لما قام من الركعة الخامسة من صلاة الظهر. ويقال لهذه المناسبة أن متابعة الصحابة للرسول عليه السلام إنما كان لظنهم أنه من المحتمل أن يكون قد نزل حكم جديد على الرسول عليه السلام، ولذلك هو صلى خمسا. وبناء على هذا الظن كما قيل قالوا له أزيد في الصلاة، فأجابهم بالنفي وسجد السجدتين واعتذر لأنه كان ناسيا. هكذا يقول البعض لأن متابعة الصحابة للرسول عليه الصلاة والسلام إنما كان لأنه قام في أذهانهم أنه من المحتمل أن يكون جاء حكم جديد، يعنون أنهم لو كانوا على علم يقيني أنه لا احتمال زيادة على أربعة الظهر لم يتابعوه. فنحن نرد على هؤلاء من وجهين. الوجه الأول أن هذه مجرد دعوة، ليس هناك دليل على ما ذهبوا إليه. والشيء الثاني وهو أقوى أن الصحابة وكثير من التابعين قد وقعت لهم حادثة أغرب بكثير من هذه الحادثة، ومع ذلك ما رأوا لأنفسهم جائزا أن يخالفوا الإمام. وقد جاء أيضا في صحيح البخاري أن أحد الولاة الحكام في زمن بني أمية صلى بالناس صلاة الفجر أربعا وهو كأنه لا يزال متأثرا بشراب كان قد شربه، وبعد أن سلم بهم التفت إليهم قائلا أزيدكم إذا ما بكت فيكم أربعة بدل ركعتين فأنا مستعد زيادة أزيدكم. فلا نجد في هذه الحادثة مع ما فيها من شذوذ وغرابة وزيادة، لا نجد أحدا من الصحابة والتابعين قال هذه الصلاة باطلة. والسبب هو مراعاتهم لمبدأ إنما جعل الإمام ليتم به. يؤكد لكم هذا ما روى الإمام أبو داود في سننه بإسناده الصحيح أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان إذا صلى خلف عثمان رضي الله عنه في منى يتابعه، وكان يصلي عثمان أربعا وهو مسافر كسائر الصحابة، لأن ذلك كان في موسم الحج وهو في منى أيام منى أيام التشريق، فكان يصلي بالناس تماما لا يفطر. فكان ابن مسعود ينكر عليه ذلك ويذكره بما كان عليه الرسول عليه السلام في حج الوداع وفي كل أسفاره من أنه لا يزال يفطر حتى يرجع المدينة. كان أصحاب ابن مسعود يسمعون منه هذا الإنكار على عثمان ثم يرونه من جهة أخرى يصلي خلفه أربعة، فيقولون له كيف هذا تنكر عليه الإتمام ثم تتابعه؟ كان جوابه الخلاف شر، الخلاف شر. كأن ابن مسعود رضي الله عنه يقول إننا بين شرين، الشر الأول مخالفة السنة في القصر، الرسول عليه السلام كان يقصر دائما وابدا، فمخالفة هذه السنة بلا شك شر. لكن هناك شر آخر، مخالفة الإمام الذي يبتدي به هذا شر. وكأنه يقول لما أصحاب الرسول يقول إنما أجمل الإمام ليتم به، وفي حديث آخر يزيد فيقول فلا تختلفوا عليه، لا تخالفوه افعلوا كما يفعل. فابن مسعود يقول فنحن بين شرين، وانا اختار اخف الشرين واخفهما ان لا اخالف الامام. فاذا صليت انا بالناس اماما أصرت. أما إذا صليت بإمام لا أصر، وإنما يتم فمخالفته شر. فهذا يدلنا على أدم المسعود، وقد روي مثله أيضا عن بعض الصحابة الآخرين كأبي الدرداء وأبي ذر الشك مني الآن، أيضا كان يصلي وراء عثمان تماما ويجيب بنفس الجواب، الخلاف شر. فمن هذه المجموعة من النصوص أنا اطمأننت إلى أن المقتدي إذا اقتدى بإمام ورضيه قدوة له فينبغي أن تضمحل شخصيته وراء شخصية هذا الإمام، وأن تنقل صلاته إلى صلاة إمام. الصواب أو أخطأ، لأن الإصابة والخطأ في مثل هذه القضايا هي أمور اجتهادية، وكل إنسان يدعي طبعا أن السنة معه، ولذلك فالسنة من مثل الأدلة السابقة توحد المسلمين في صلاتهم وتجمعهم وراء الإمام الواحد وتجعل صلاتهم واحدة لا خلاف بينهم فيها. ذلك لأن الاقتدار في العبادة الواحدة أشد تأثيرا من الاختلاف الواقع العام. إذا كان الله عز وجل يحذر تحذيرا عاما عن الاختلاف فيقول ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب ما لديهم فرحون. فالاختلاف في ذات العباد نفسها أشد خطرا على المختلفين. لا يقول النقائل كما سمعنا مرارا تكرارا كيف نحن نترك السنة، مثلا نترك وضع ديها الصدر ومثل ما جاء السؤال هو يبرك على ركبه نحن نتابعه. لا يقول النقائل هذا، لأننا لا نقول اتبعوا الإمام على ما نعتقد من أنه أخطأ أو مخالف السنة من أجل خاطر الإمام، وإنما نقول هذا من أجل خاطر السنة نفسها إلى صح التعبير، بل من أجل أمر رسول عليه السلام الصريح في قوله السابق إنما جاء الإمام ليتم به. في الآخر يقول وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. الإمام حينما يصلي جالسا يصلي معذورا، الإمام الذي لا يرفع يديه في الصلاة لا يرفع معذورا، الإمام الذي يبرك على ركبه يبرك معذورا، لأنه يظن أن هكذا السنة. ولا يتصور أحدنا نفسه يصلي وراء إمام من أئمة السابقين من مثل الصحابة وأمثالهم، فهم لم يكونوا كلهم متفقين على كل مسألة وكل جزئية. فهناك مثلا بعض الصحابة لا يتوضؤون من مس المرأة وآخرون يتوضؤون من مس المرأة، وهناك صحابة لا يتوضؤون من خروج الدم ما كان كثيرا، ولا تأخرون منهم يتوضؤون. هل كان أحدهم يأبى عن الصلاة خلفه مخالفة في المذهب؟ الجواب لا. إذا ما قام الإمام ليصلي بالناس جميعا انمحت الآراء الشخصية وراء هذا الإمام، فهو مثلا لمس امرأته ولم يتوضأ، أنا أرى أن هذا اللمس ينقض الوضوء، ماذا يطيح حينما أصلي وراء هذا الإمام؟ والعكس بالعكس، الإمام يرفع يديه، ابن مسعود كان لا يرفع يديه، ابن مسعود معروف أنه عمدة الحنفية رفع اليدين، فهل كان ابن عمر مثلا إذا اقتدى بابن مسعود لا يرفع يديه يعني لا يصلي وراءه؟ يقول هذا مخالف ابن عمر، يقول هذا مخالف السنة. لم تكن هذه الأمور تفرق بينهم إطلاقا. فأنا أقول إذا كان صحة الصلاة وبطلانها يذهب الاختلاف بمجرد الاختلاف. من يرى صلاة باطلة لو فعل مثل فعل الإمام تصبح صلاة صحيحة إذا صلى وراء ذات الإمام، لأن صلاة الإمام صحيحة. فأنت إذا صليت وراء إمام لا يرفع يديه وترفرف اليدين ترى هذا أفضل. أما إذا صليت وراء إمام صلاة باطلة بالنسبة لما أعرف. أنا مثلا أرى أن أكل لحم الجزور ينقض الوضوء، فإذا رأيت رجلا أكل من لحم الجزور حتى انفجر وقام يصلي وما توضأ، أقول أنا صلاتي ما تصح وراء؟ لا، لأن القدوة تمحو هذه الخلافات كلها. لذلك أعود سأقول لا يتساءل أحدكم فيقول كيف نترك السنة، تركنا الفرض، تركنا حينما نصلي وراء إمام صلاته غير صحيحة بالنسبة للجزور وهنو. ولذلك فهذه مثلا نعتبرها من أكبر المسائل التي شرعها الشارع الحكيم في سبيل تقريب الخلافات بين المسلمين الكثيرة. حينما يرى المقلد يصلي وراءه صلاته، هذا سينتبه لماذا هو يصلي خلفي أولا وثانيا يتابعني، ثم إذا صلى هو بالناس إماما رجع يصلي كما يعتقد، سيعلم أن هذا كله من آثار السنة. وأنا في الواقع أتبنى هذه المسألة. هنا يجب أن نفرق بين قضيتين الثلاثين، وبذلك أنهي الجواب عن المسألة السابقة، وهي ينبغي أن نفرق بين إمام يصلي حسب ما تلقى من العلم المذهبي، وبين إمام آخر تبينت له السنة ثم هو يخالفها عامدا متعمدا. البحث السابق كله إنما يتعلق بالجنس الأول من الأئمة، وهم أكثر الناس اليوم. أما الجنس الآخر ممن يتبين لنا أنه يعالج السنة وقد تبينت له، فعينئذ عناده لا حرمة له، نحن نحترم إمامه الذي يتبعه ويقلده. أما إذا تبين لنا لأنه وضحت له شرف إمامه نفسه وحين يقول أحد حديث فومذهبي، حين ذاك لا حرمة لمثل هذا الإمام، لأنه يتعمد مخالفة السنة وليس هو مجتهدا بطبيعة الحال، وله متبع في ذلك المجتهد، المجتهد قال له إذا صح الحديث فومذهبي. ولذلك أنا أريد أن أذكر بهاتين النقطتين والفرق بينهما، لأني ألاحظ من كثير من أخواننا يعود يسأل دائما عن النوع الثاني، يعني عن الجنس الذي يتعمد مخالفة السنة. هذا كمان من تابعه حيث صلينا في المسجد، وأنا كما فهمتم مني مرارا لا أرفع يدي حول مثل هذا الإمام، فخرج معي المشارج قال يا فلان إذا صلينا وراء الإمام تبينت له السنة وهو يخالفها نتابعه. قلت له لماذا تسأل عن ذات الإمام ولا تسأل عن هذا الإمام؟ لماذا تترك هذا الإمام الذي أنت تصلي خلفه؟ أنا أشاهده كل يوم تقريبا يصلي هناك، لماذا لا تسأل عن هذا؟ هذا هل بلغته السنة؟ هل بلغته السنة؟ قال لا. قلنا لماذا لا تسأل عن هذا؟ هل نتابعه؟ فتبع هذا وتمسك صورة هي نادرة، وهو الإمام الذي تتبين له السنة ثم يعاند ويصر على مخالفتها. إذن ينبغي أن نرفع المسألة أولا من ناحية العلمية ثقة صحيحا، وثانيا يجب أن نطبقها تطبيقا عمليا صحيحا. فأكثر لأن الذين نصلي ونصلي وراءهم هم لا يعلمون السنة ولا يعلمون المذهب ولا يعلمون أن الإمام المذهب قال إذا صح الحديث فهو مذهبي. التفاصيل التي نحن نحياها بصفتنا سلفيين هم ممن حرموا أن يعيشوا في هذا الجو العلمي. ولذلك فلا تفترضوا أن كل إمام بلغت الحجة وقامت عليه البينة ولذلك فنعتبره معارضا، ليس كذلك. بل أنا أقول أكثر من ذلك، وبه ينهي الجواب، انه لا يعني ان كل واحد منكم اتصل باي امام من هؤلاء الأئمة انه اقام الحجة عليه، لان اقامة الحجة تحتاج الى علم وتحتاج الى اسلوب البيان والمناظرة، فليس مجرد ما تعلم احدنا مسألة ومسألتين وجه يجادل فيها امام الولايه الائمه خلاص اقام الحج عليه. الله اعلم هل اقام عليه ام لم يقمها. خلاصه القول، المبدا انما جعل الامام يهتم به يجب تنفيذه تنفيذ عامه، فلا مذهبيه وراء القدوه. فاذا ما تبين الانسان بيانا يقينيا ان اماما ما عرف السنه ثم هو يدعها، فحينئذ نحن لا نتابعه. وانا شخصيا افعل هذا. امام شافعي مثلا لا يرفع يديه، لماذا؟ قال مراعاه للحنفيه. هذا لا يقول به لا الحنفيه ولا الشافعيه، وانما يقوله الهوى. بينما هذا الامام شافعي المذهب يقنط في الفجر، وهذا مذهب الامام الشافعي. فانا شخصيا اقنط معه في الفجر وارفع يديه خلفه، وهو لا يرفع لأنه مخالف لمذهب الذي ينتمي إليه مراعاة للناس. فالمسألة تحتاج إلى علم، تحتاج إلى تفصيل. نفس السؤال يعني، ما يكون بس نفس السؤال،
الموضوع
بس ما يكون موجود.
يسمى الإمام معرفة الإمام، الإمام الشافعي الذي نص عليه الشافعي الذي وصفه بأقرأه من كتاب الله على موجود. فنحن نرى اليوم كثير من الأئمة لا تتوفر فيما للصفات التي أمروا بها، فهم موظفون أو جاهدون خلفهم من هو حقهم. فهل يعني يتغير حكم الموضوع في ملاحظة هذه الحالة الحاضرة؟
ما بتغير طبيعة الحال. أنت تصلي خلفه ولا لا؟ ليش عم يصلي خلفه ما دام ليس هو الإمام؟
يعني
إنما جعل الإمامه، ما دام ليس هو هذا الإمام ليش تصلي خلفه؟
لا يتحضر.
هذا هو الجواب. لما بتلاقي أحسن منه ترك وروح عنده، لما بتلاقي أحسن منه ترك وروح عنده. وأنا سؤالك هذا بيذكرني ببعض المواضيع التي طرقتها في مصر لكفة وفعلته هنا بعض المرات، وهو لا يكفي أن ندعو الناس إلى الكتاب والسنة فقط، بل يجب أن نضم إلى هذه الدعوة الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح. تدرون لماذا هذا القيد؟ وهذا القيد هنا في بلاد الشام يعني ربما ذكرته مرات قليلة وقليلة جدا، لكني في مصر شعرت بأهمية هذا البيت جدا جدا حتى بين أنصار السنة. فقد كنا نحاضر حول هذه النقطة بالذات ساعات طويلة. فأنا أذكركم الآن ببعض الأحاديث التي نزلزل حولها دائما وأبدا. تفرقت اليهود على 71 خرقة، والنصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا متني يا رسول الله؟ قال الجماعة، وفي رواية أخرى المشهود لها بحديث العظام قال هي ما أنا عليه وأصحابي. حديث العظام يقول: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. شو هنا الشاهد؟ لماذا لم يقتصر الرسول في الحديث الأول بذكر ما أنا عليه، وإنما ضم إلى ذلك وأصحابي؟ شو لماذا لم يقتصر الرسول عليه السلام في حديث الأرباب على قوله عليكم بسنتي، وإنما ضم إلى ذلك وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد؟ ترى لماذا قال ربنا عز وجل في القرآن الكريم: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين؟ لماذا قال ويتبع غير سبيل المؤمنين؟ نولي ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. لماذا لم تكن الآية على النسق الآتي: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى نولي ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا؟ وإنما جاءت النص القرآني ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. شو السر في الآية؟ شو السر في الحديثين السابقين؟ أن الله عز وجل لم يقتصر على الوعيد بمشاققة الرسول فقط، بل ضم إلى ذلك قوله ويتبع غير سبيل المؤمنين. ورسول نفسه لم يقتصر على ذكر سنته، وإنما ضم إليه أصحابه والخلفاء الراشدين منهم بصورة خاصة. السر في هذا أننا حينما ندرس 73 فرقة من الفرق الإسلامية لا نجد فيها فرقة تقول نحن براء من السنة. عندكم آخر فرقة عرفناها تدعي الإسلام وتصلي وتصوم وإلى آخره القادياني، فهم يقولون نحن على كتاب السنة. كل فرق حتى هذه لا تتبرأ من السنة، فكل واحدة من الفرق الضالة تقول نحن على الكتاب والسنة. يأتي الحكم الفصل ما أنا عليه وأصحابي، أي يجب ليكون المسلم في عصمة الانحراف وليكون من الفرق الضالة، لكي لا يكون من الفرق الضالة أن يتمكن ما كان عليه الصحابة من المفاهيم لنصوص الكتاب والسنة، وإلا فالضلال الجذري لكل هذه الفرق الضالة ما جاء من إنكار للسنة فضلا عن القرآن، وإنما جاء من إنكارهم لمعاني القرآن ومعاني السنة، فجاءوا بمعاني جديدة ما يعرفها السلف الصالح. المعتزلة مثلا من أشهر الفرق الضالة والمخالفة لأهل السنة، حينما ينكرون عقيدة السلف الصالح المصرح فيها الكتاب والسنة، مثلا وجوها يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ينكرون هذه الآية؟ أقول ينكرونها ولا ينكرونها. لا ينكرونها تلفظ ثالث في القرآن الكريم، لا ينكرون منه ولا حرف واحد، لكنهم ينكرونها حينما ينكرون معناها الحقيقي، فيقولون بكل بساطة المعنى إلى ربها ناظرة، أي إلى نعيم ربها ناظرة. أقل النص بمضاف معذور، ربنا بيقول إلى ربها ناظرة، هم يقولون إلى نعيم يعني إلى جنة ربها ناظرة، كأن ربنا عز وجل بكل آيات والأحاديث التي بشر بها عباده المؤمنين وأنهم سيدخلون الجنة، كأنه خشي أن يدخلوا الجنة ويفهم أحد أنه ما ينظرون نعيم الجنة، فجاء ربنا بهذه الآية ليقول لهم إلى ربها، أي إلى نعيم ربها ناظرة، يبين لهم أنه شايفين في نعيم الجنة مو بتفوتوا مغمضين. هذا هو التعقيل بعينه، فلكي لا يقع المسلمون فيما بعد في شيء من هذه الانحرافات فلابد من الضمينة التي ذكرناها، كتاب وسنة وعلى منهج السلف الصالح، وإلا إذا تركنا هذا المنهج ضللنا ضلالا بعيدا وكنا فرقا.